بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج المرضى بتطييب نفوسهم وتقوية قلوبهم. قال: روى ابن ماجة في سننه من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الأجل، فإن ذلك لا يرد شيئا، وهو يطيب نفس المريض. حديث ضعيف، بل ضعفه شديد في سنده كما في الحاشية. موسى ابن محمد بن إبراهيم التيمي منكر الحديث، فهو حديث ضعيف، ولكن يغني عنه حديث ابن عباس في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على مريض فقال: لا بأس، طهور. فتطيب نفسه ويدعى له ويذكر بما يؤنسه في مرضه، ولا يدخل على المريض ويقول له: أنت قد قاربت على الموت، أما هذا المرض الذي مرضت فيه الله أعلم ستقوم أو لا، فهذا لا يصلح. قال: وفي هذا الحديث نوع شريف جدا من أشرف أنواع العلاج، وهو الإرشاد إلى ما يطيب نفس العليل. وتعجب من ابن القيم كيف يستدل بهذا الحديث الذي ضعفه شديد. ما يطيب نفس العليل من الكلام الذي تقوى به الطبيعة وتنتعش به القوة وينبعث به الحار الغريزي، فيتساعد على دفع العلة أو تخفيفها الذي هو غاية تأثير الطبيب. قال: وتفريح نفس المريض وتطيب قلبه وإدخال ما يسره عليه له تأثير عجيب في شفاء علته وخفتها، فإن الأرواح والقوى تقوى بذلك، فتساعد الطبيعة على دفع المؤذي. وقد شاهد الناس كثيرا من المرضى تنتعش قواه بعيادة من يحبونه ويعظمونه، ورؤيتهم لهم ولطفهم بهم ومكالمتهم إياهم، وهذا أحد فوائد عيادة المرضى التي تتعلق بهم. فإن فيها أربعة أنواع من الفوائد. عيادة المريض فيها أربع أنواع من الفوائد: نوع يرجع إلى المريض، ونوع يعود على العائد، ونوع يعود على أهل المريض، ونوع يعود على العامة. قال: وقد تقدم في هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسأل المريض عن شكواه وكيف يجده، ويسأله عما يشتهيه، ويضع يده على جبهته، وربما وضعها بين ثدييه، وهذا كله ثابت في الأحاديث الصحاح، ويدعو له ويصف له ما ينفعه في علته، وربما توضأ وصب على المريض من وضوئه كما في حديث جابر، وربما كان يقول للمريض: لا بأس، طهور إن شاء الله. وهذا من كمال اللطف وحسن العلاج والتدبير. نعم. نعم، يعني هذا مما يساعد على شفائه وعلى علاجه. فالحالة النفسية لها دور كبير في إضعاف المريض أمام المرض أو تقويته أمام المرض. جاء بمريض إلى بعض المستشفيات قد تشنج، أغمي عليه، صار كالصخرة ما يتحرك، فجاءوا إليه نظروا ما وجدوا فيه شيء، لكنه ما أفاق، فجاء الطبيب، طبيب مساعد طبيب يعني ما هو طبيب، فضرب له إبرة فلم يتحرك، فجاء بإبرة أخرى قال: أما هذه الإبرة إن شاء الله يعني تحركه، فضربها، ثم جلس قليلا ثم ذهب إلى غرفة أخرى، ثم جاء بإبرة ثالثة قال: أما هذه الإبرة لو كان وحشا لقام، هذه إبرة ما في بعدها خلاص، فضربها فقام المريض. فلما انتهوا قالوا له: إيش هذه الإبرة التي ضربت؟ قال: كل الثلاث من قربة، سحبتها من قربة مغذية، لكن لما كان المريض يسمع الكلام قام بعد الثالثة، سمع كلام الطبيب أن هذه الإبرة قوية جدا وهي عبارة عن شيء من السوائل، ضربها على شيء من السوائل. فالحالة النفسية لها دور عند المريض. قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الأبدان بما اعتاده من الأدوية والأغذية دون ما لم تعتده ما لم تعتده. قال: هذا أصل عظيم من أصول العلاج وأنفع شيء فيه، وإذا أخطأه الطبيب أضر المريض من حيث يظن أنه ينفعه، ولا يعدل عنه إلى ما يجده من الأدوية في كتب الطب إلا طبيب جاهل. فإن ملاءمة الأدوية والأغذية للأبدان بحسب استعدادها وقبولها، وهؤلاء أهل البوادي والأكارون وغيرهم لا ينجع فيهم شراب اللينوفر الورد الطري والورد الطري ولا المغلي، لأنهم ما تعودوا عليه، ولا يؤثر في طباعهم شيئا، بل عامة أدوية أهل الحضر وأهل الرفاهية لا تجدي علهم. عندكم هكذا علهم عليهم أو عللهم؟ طيب في نسخة لا تجدي علهم أو عليهم. والتجربة شاهدة بذلك، ومن تأمل ما ذكرناه من العلاج النبوي رآه كله موافقا لعادة العليل وأرضه وما نشأ عليه، فهذا أصل عظيم من أصول العلاج يجب الاعتناء به. وقد تقدم نظير هذا في كلام ابن القيم، فبعض الأشياء في بعض البلدان يتعالج بها من بعض الأمراض، لكنها في بلدان أخرى لا يستفاد منها، لا يستفيدون منها. قال: وقد صرح به أفاضل أهل الطب حتى قال طبيب العرب بل أطبهم الحارث بن كلدة، وكان فيهم كأبقراط في قومه: الحمية رأس الدواء، والمعدة بيت الداء، وعودوا كل بدن معتاد. قال: وفي لفظ عنه: الأزم دواء والأزم الإمساك، الأزم دواء والأزم الإمساك عن الأكل، يعني به الجوع، وهو من أكبر الأدوية في شفاء الأمراض الامتلائية كلها، حيث بأنه بحيث إنه أفضل في علاجها من المستفرغات إذا لم يخف من كثرة الامتلاء وهيجان الأخلاط وحدثها أو غليانها. قال: وقوله المعدة بيت الداء، المعدة عضو عصبي مجوف كالقرعة في شكلها، مركب من ثلاث طبقات، مؤلفة من شظايا دقيقة عصبية تسمى الليف، ويحيط بها لحم، وليف إحدى الطبقات بالطول والأخرى بالعرض والثالثة بالورد، وفم المعدة أكثر عصبا وقعرها أكثر لحما، وفي باطنها خمل أو خمل، وهي محصورة في وسط البطن وأميل إلى الجانب الأيمن قليلا. خلقت على هذه الصفة لحكمة لطيفة من الخالق الحكيم سبحانه، وهي بيت الداء، وكانت محلا للهضم الأول، وفيها ينضج الغذاء وينحدر منها بعد ذلك إلى الكبد والأمعاء. الذي يقرأ كلام ابن القيم يقول كأنه قد اطلع على الأجهزة الحديثة التي تفصل الأعضاء. قال: ويختلف منه فيها فضلات قد عجزت القوة الهاضمة عن تمام هضمها، إما لكثرة الغذاء أو لرداءته أو لسوء ترتيب في استعماله. ولهذا يقول بعض الأطباء: الطعام الذي تأكله ثم تشعر بعده بنشاط هذا الذي تستفيد منه، وأما الطعام الذي تأكله ثم تشعر بعده بتعب فمعناه أنك أدخلته خطأ وأنك ستتضرر منه. قال: أو لمجموع ذلك، وهذه الأشياء بعضها مما لا يتخلص الإنسان منه غالبا، فتكون المعدة بيت الداء لذلك. وكأنه يشير بذلك للحث على تقليل الغذاء ومنع النفس من اتباع الشهوات والتحرز عن الفضلات. وقد جاء في الحديث الذي حسنه العلامة الألباني رحمه الله: ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، وإن كان لا بد فاعلا فعلى هذا الثلاث الأقسام. قال: وأما العادة فلأنها كالطبيعة للإنسان، ولذلك يقال العادة طبع ثان، وهي قوة عظيمة في البدن، حتى إن أمرا واحدا إذا قيس إلى أبدان مختلفة العادات كان مختلف النسبة إليها. وإذا كانت تلك الأبدان متفقة في الوجوه الأخرى، مثال ذلك أبدان ثلاثة حارة: المزاج في سن الشباب، أحدها عود تناول الأشياء الحارة، والثاني عود تناول الأشياء الباردة، والثالث عود تناول الأشياء المتوسطة، فإن الأول متى تناول عسلا لم يضر به، والثاني متى تناوله أضر به، والثالث يضر به قليلا. فالعادة ركن عظيم في حفظ الصحة ومعالجة الأمراض، ولهذا جاء العلاج النبوي بإجراء كل بدن على عادته باستعمال الأغذية والأدوية وغير ذلك. إذن خلاصة هذا الفصل أن الأجسام تعالج بما اعتادت عليه من الأغذية، بما يناسبها من الأدوية، وأن الطبيب الماهر هو الذي يعني يفهم ذلك ويضع الأمور في مواضعها. فإن المريض إذا أعطي من إذا ما ليس معتادا له أو ما ليس يعني مناسبا له ربما يضر به أكثر مما ينفعه. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.